نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل مباحث في القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. الآيات من سورة الأعراف، وذكرنا فيما سبق ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذا مثل ضربه الله عز وجل لعالم السوء، فشبهه ربنا عز وجل بالكلب بنص القرآن لا بتأويل ولا بتفسير. فكما أن الكلب إذا اشتد عليه الحر يلهث سواء حملت عليه أم لم تحمل عليه، كذلك عالم السوء تعلم علما كثيرا لا يعمل به، علما قليلا يعمل به لا يعمل به. وقلنا أن هذه الآية ذكر أهل التفسير فيها قصة هذا الرجل من بني إسرائيل ويسمى بلعام ابن بعورة. حاصل القصة أن الله عز وجل أمر نبيه موسى بن عمران أن يدخل أرض الكنعانيين بأمر من الله عز وجل، فلما اقترب من مشارف البلد وسمع القوم بمجيء نبي الله موسى وقومه ذهبوا مسرعين إلى بلعام ابن بعورة وقالوا: يا بلعام، هذا موسى بن عمران ومعه قومه يريدون أن يدخلوا بلادنا ويسبوا نساءنا ويأخذوا أموالنا، فادعوا الله عليهم فإنك مستجاب الدعوة. فلما قالوا له ذلك قال لهم: انتظروا حتى أؤامر ربي، يعني أنظر في الكتب وانظر في الأدلة وانظر في العلوم، وإلى هذا الحد التصرف محمود، وهذا الذي نتعلمه أن الإنسان إذا عرض عليه أي أمر أو هم بأي فعل ألا يقدم إلا بعد الرجوع إلى الشرع. والله يا أخي إن وجدت الشرع لم يتكلم في الأمر الذي تريد أن تفعله افعل ما بدلك، افعل ما بدلك. يعني أنا أريد أن أذهب إلى الحلاق لأحلق، الشرع قال لك هذا تحلقه وهذا تسيبه. أريد أن أحيك لي ثوبا، أخيط ثوبا أتجمل به وأتريش به بين الناس، الشرع قال افعل كذا ولا تفعل كذا. أريد أن أبني بيتا، أن أصنع مشروعا، إلى غير ذلك، الشرع ما ترك شيئا. الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مناحي الحياة. فلما قال لهم هذا الرجل: انتظروا حتى أؤامر ربي وأطلع على الأدلة وما عندي من علم، فقالوا له: هو لك. فذهب واطلع ثم رجع إليهم وقال لهم: يا قوم، هذا نبي الله موسى بن عمران، وما أتى من قبل نفسه بل أتى بوحي، ولا يحل لنا أن نقف أمامه أو أن نعترض عليه، ده جاي من قبل المولى عز وجل. وإني استخرت الله عز وجل ونهاني عن ذلك، ونهاني عن ذلك. طيب، ينبغي كده انتهى الأمر. وهذا الذي نقوله باستمرار، عندك مسألة معينة وأتاك الدليل الشرعي بالمنع، انتهى الكلام. إعادة السؤال والبحث عن مخارج هذا مسلك المبتدعة، أما أصحاب السنة الحكم واضح والنص صريح، يبقى انتهى الأمر على ذلك. فلما قال لهم بلعام: الله عز وجل نهاني عن ذلك، قالوا له: يا بلعام، خذ هذا المال وأعد مؤامرة ربك مرة ثانية. طب هذا لا يجوز. خذ هذا المال، أعطوه شيئا من المال وأعد استخارة ربك مرة ثانية. أدي معنى كلمة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انتبهوا الله يبارك فيكم، ومقولة الإمام ابن القيم في اللقاء الماضي اللي هي من الناس أن تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوة العملية، احذر أن أقع أنا وأنت في هذا. العلم سهل جدا، بنجيب كلام العلماء ونقرأ أنا وأنت سوا ونتعلم. طب والعمل عند المحك؟ فأعطي من المال، أدي معنى كلمة ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد يعني مال. إلى الأرض أتى النص مطلقا ولم يحدد نوعا من أنواع الخلود لإفادة العموم والشمول. لإفادة العموم والشمول، أي أنه مال وأحب أي متاع من متاع الأرض. واعلموا رحمكم الله أن متاع الأرض أو متاع الدنيا مهما كثر وتنوع لا يخرج عن نوعين اثنين، ما لهمش تالت. متاع الدنيا، متاع الأرض مهما كثر وتنوع لا يخرج عن نوعين: أن يكون متاعا حسيا ويكمن في المأكل، المشرب، الملبس، المركب، المنكح، ما فيش غير كده. هو ده المتاع الحسي، مأكل ومشرب وملبس ومركب ومنكح، عدا ذلك لا يوجد. طيب متاع معنوي طلب الحظوة في قلوب الناس يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان. فأخلد إلى الأرض بعد أن أعطوه المال. لذلك نصيحة من أخيك، احذر أن تفكر مجرد تفكير أن تتكسب بعلمك أو بدينك. احذر، أنت تتعلم العلم الشرعي لله، والله ولي الأمر عينك إمام وخطاب ودك مليون جنيه في الشهر، رزق ساقه الله إليك. أما أنك تبغي بعلمك متاع الدنيا وتبدأ تتكلم بما يجلب عليك الأرزاق، لا، كده لن تفلح. وإن أعطيت شيئا من المتاع فسرعان ما يزول ويفضح أمرك على رؤوس الأشهاد. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انتبهوا، ديننا ما فيش فيه مجاملة لحد. ديني هو الذي أمرني أن أحبك، فلما تغيرت أنا أمرك أن تبغضني. مش هي دي الحقيقة؟ الحب في الله والبغض في الله أعلى وأوثق عرى الإسلام. هو الذي أمرني أن أحب، فلما تغيرت أنا وبدلت أمرك أن تبغضني. يبقى لا حيلة لنا، ندور مع الأدلة حيث دارت. كويس يا أخوانا. فلما أعطوا بلعام المال وأمروه قالوا طيب عيد الاستخارة تاني. طيب ما الأمر واضح، الأدلة واضح، الفعل اللي انت بتفعله ده فعله السلف الصالح، الصحابة، التابعون، لما لا، لما تفعله ولما تفكر فيه من أصله؟ ما هو ده التلاعب يجو هنا، واتباع الهوى يأتي من هذا الباب. فلما أخذ بلعام المال وذهب ليؤامر ربه يستخير، المرة الأولانية قال لهم ايه؟ ها، نهاني ربي. المرة الثانية لم يرى في الاستخارة شيء ولم يوحي إليه ربنا شيء، فقالوا هكذا يا بلعام؟ قالوا لو كان الأمر محرم لنهاك ربك كما نهاك في المرة الأولى. وأوتي من هذا الباب. شفتوا يا أخوانا الزلل بيجي إزاي؟ أنا عندي أدلة شرعية والنص صريح وواضح، خلاص الحرمة. طب الحرمة دي قلبها مين؟ كل العلماء المتقدمين. خلاص لا يحل لي أن أعيد النظر في الدليل ولا أعيد النظر في كلام العلماء، لكلام ده إجماع. كيف أعيد النظر في مسألة مجمع عليها والأدلة فيها صريحة وواضحة؟ ما عادش ينفع بأي حال من الأحوال. يعني مثلا كما تعلمون التعاملات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس بالبيع والشراء كانت بالدرهم وبالدينار، أو بالمقايضة. عندي أردب غلة وأخويا محمد عنده مثلا شعير، قلت له اديني كلب كلتين، ده كان إيه بنظام المقايضة والبيع والشراء بالدينار والإيه والدرهم. تغيرت الأمور وتبدلت وبدأ الأمور تجري تجري حتى وصلنا في عهدنا الحاضر إلى الأوراق النقدية أو العملات الورقية، اللي هي من جنيه للريال للدينار للليرة إلى غير ذلك. العلماء دي مسألة مستجدة، يعني لم تكن على عهد سيدنا الإمام الشافعي ولا أحمد ولا الليث بن سعد ولا ابن تيمية، دي مسألة مستجدة. العلماء اجتمعوا فيما بينهم في مكة المكرمة في أوائل الستينيات والخمسينيات واتفقوا على أن الأوراق النقدية والعملات الورقية أحكامها كأحكام الذهب والفضة سواء بسواء. يبقى معاش ينفع كلام تاني بقى، ما ينفعش أقول وتشدق وأقول الربا لا يجري على هذه الأشياء لأنها ليست من الذهب والفضة، ده كده بقى تلاعب وطعن في الأدلة وتحليل ما حرم الله. انتبهوا أخواننا حتى لا نقع في مثل هذه الأمور. يبقى أنا عندي الأدلة واضح، يا بلعام الرب عز وجل نهى، فلما تعيد الاستخارة تاني؟ فلما أعاد الاستخارة وأعرض عنه ربنا عز وجل قالوا يا بلعام لو أن الأمر محرم كما هو محرم لنهاك ربك. قال ماذا تريدون؟ قالوا هلم معنا حتى نذهب وتنظر إلى موسى وقومه وتدعو عليه. الرواية بتقول إيه؟ شيء عجيب والله يا أخوان. فلما قال لهم يا قوم هذا نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم، فلم يزالوا به حتى فتنوه من قبل الدنيا. علشان كده واحد مرة من العلماء الأكابر كان ساكن في حي، ودايما المزية العامة لأهل العلم يا أخوان الفقر، إلا أن يكون وارثا لمال، ولكن تحصل علم مع مال ده بعدك بعدك ونجوم السماء أقرب لك. فهذا العالم كما قال أحد الظرفاء سألت الفقر يوما أين مسكنك؟ قال عمائم العلماء بيني وبينهم إخاء وعز علي ترك الإخاء. كويس؟ فجيه العالم ده ساكن في مكان معين في محل معين، فعنده سنور أي قطة، وكان بجواره قصاب. قصاب يعني إيه؟ جزار. فكان لو فضل شيء من اللحم حتة شغط عرق كلام من ده يعطيه الإيه، يقول له خد السنور عندك. ففي يوم الرجل العالم نزل من فوق وجد القصاب يطفف في الميزان، يطفف في الميزان. أول شيء شال القطة رماه، خلاص ما انت متلوش دراعي. ثم ذهب احتسب عليه، اتق الله ربك لا يحل لك، هذا تطفيف والله توعد المطففين بصورة في القرآن. فقال اذهب فوالله لا أعطي لسنورك شيء. قال طردتها قبل أن آتيك. انتوا معايا يا مشايخ؟ لذلك سأقص عليكم قصة سمعتها من شيخ من شيوخي نقلا عن شيخ من شيوخه من بلاد الشام. والله القصة دي أثرت في تأثير، كان ده سمعته في سنة 87 ووضحها أمام عيني وأحاول جاهزا أعمل به. برضو شيخ من الشيوخ من أهل العلم جالس في مكان معين من بيته للمسجد يعلم الناس العلم وعايش كفاف. ليه؟ أصله 70-80 سنة ورايح، يعني ما تستحق أن نخلد فيها. فهو في طريقه من المسجد للبيت بيمر على واحد حلواني، واخد بالك، بسبوسه بقى وجاتوه الكلام ده. طبعا هو لا ينظر ابدا لا يمين ولا شمال. ففي مره وهو رايح جاي صاحب المحل قال هذا الشيخ الامام العالم ما دخل عندنا قط وما اكل من طعامنا البتة، فما علي ان اهديه شيئا من هذا. فخلى الشيخ معد، يا سيدنا الشيخ لو سمحت يعني النبي ابي الهدية وخذ هذه الصينية من البسبوسة هدية لك. قال له يا ابني جزاك الله خير ما يحتاج. قال لا والله عزمت عليك. فقال له خلاص. قال له لا ده الواد الصبي يروح يقابل يا معاه الدهر واخد بالك. فذهب الصبي فقال للشيخ أين أضعها؟ قال له ضعها في المكان الفلاني. وانشغل الشيخ بالدروس وبتحصيل العلم. بعد ثلاث أيام إنه يقول له مثلا يا ابني كتر خيرك جزاك الله خير طب شوف لنا نص كيلو بقى للعيال ولا كيلو ولا كلام ده ما حصلش. فظن صاحب المحل أن الشيخ ما أعجبته فقال له يا مولانا لعل الصينية عجبتك. قال أي صينية يا بني؟ قال هذا الذي أعطيتها إياك. قال والله يا بني نسيت ولا أدري أين ذهبت. راحوا له طبعا إيه خربانة ورموه. قالوا طب يا شيخ بقى يعني ما تكسفنيش وكرمني كده وتعالى ادخل معايا كل يعني إيه المحل يستبارك والكلام. فدخل العالم انتبهوا في المحل الشاهد اللي جاي فقدم له أطيب ما عنده. فمد العالم يده فأخذ قطعة مما أمامه ولا يعرف اسمها وأكلها فكانت طيبة. فجاء له الشيخ اللي صاحب المحل يا سيدنا يا مولانا إيه رأيك يا ابن طيبة طيبة ومن أجل هذا يبيع الناس دينهم. وصلت يا مشايخ أهي دي ومن أجل هذا يبيع الناس دينهم. ومن أجل هذا أقول لك إن حبس الله عنك شيئا من متاع الدنيا فإياك أن تحزن والله ما منعه عنك إلا لكرامتك عليه. والله ما منعه عنك إلا لكرامتك عليه. فلما فتنوا بلعام افتتن. الرواية بقى اللي جاية عجيبة جدا. يقول ابن كثير وغيره انتبهوا فركب حماره وصار لكي يطلع على موسى وقومه فصار غير قليل. ماشي رايح بقى عشان ايه يطلع على موسى ويدعي فصار غير قليل. ثم ربضت به بغلة يعني عثرت فضربها فقامت. معنى الكلام ده ايه؟ انتبهوا يا اخوانا لان دي مسألة دقيقة جدا وقل من يفطن اليها. انت غلط وتلعبت بالأدلة وانحرفت. من رحمة الله بك يرسل اليك قبل ان تمعن في الضلال بعض الانذارات. فان انتبهت فمن رحمة الله بك وسعادته وإلا استمررت في الإضلال وفي الخذلان. وده اللي حصل لما الصبية المبتدعة تكلموا وخالفوا أهل السنة والجماعة وانساقوا أتينا لهم بكلامه. كلامك هو يا سيدنا كلامك هو مولانا كلامك يا إمام. سمعوا كلامهم وقالوا لا هذا وضع وهذا وضع آخر خليك في الضلال لن تعجز الله. انت من انت لن تعجز الله مهما أتيت. فهو يسير بلعام ربضت به بغلته عثرت. طب فوق قبل فوات الأوان واخد بالك ما انتبه فسار ثم ربضت به فضربه المرة الثانية. فقالت له ويحك يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي؟ تكلمت والله على كل شيء قدير. انتبهوا يا اخواننا الله يبارك فيكم ليس هناك فرق البت بين هذا وبين ما يحدث. كل بلعام ابن بعورة اتباع الهوى يقول. فقالت ويحك يا بلعام اين تذهب اما ترى الملائكة امامي تردون عن وجه هذا تذهب الى نبي الله تدعو عليه. فلم ينزع وضربها فخلى الله سبيله. لا ويعطيها قوة بقى امعانا في الضلال وزيادة في الخذلان. ما هم فرحوا لما الناس التفت حواليهم واخد بالك. واللي يقول لك نرشح فلان رئاسة الجمهورية ونرشح إلا مش عارف ايه ومش عارف فرحوا واستمروا في الامعان وفي الضلال. خلاص الله عز وجل يرسل لك الآيات والآيات. انتبهوا علشان كده ابن القيم في بعض كتبه يقول: ومن علامات إضلال الرب للعبد أن ينزل عليه العقوبة ولا يشعر، وإمعانا في الضلال أن ينزل عليه العقوبة ويظن أنها نعمة من الله. لحظة واحدة بس، ما يهمنيش تاني ولا تكتب، يهمني أتعلم أنا وإنت. يبقى دلوقتي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليك العقوبة القدرية. تكلمش يا ياسر، تسمعش نفسك خالص معايا مشايخ. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك الآيات حتى تفيق، زي بالضبط كده: أتاك مال من حرام، خبرك ما الحرام، اختلست سرقت ضحكت على ناس، ما الحرام. فلما أتاك المال الحرام، ابنك جات له سخونية، والواد التاني جات له جلطة، والولية وقعت جالها وظروف، البيت وقع كله، ومع ذلك ما انتبهت أن هذه عقوبة قدرية، ما انتبهت. فلما يعني اشتد بك الغباء والحمق ولم تفطن، خلاص بقى نبارك له في المال الحرام. أهي دي من علامات خذلان العبد الرب لعبده، أن يرزقه بالعقوبة أن ينزل العقوبة القدرية ولا يشعر. وأشد ذلك في الخذلان أن تنزل عليه العقوبة القدرية ويظن أنها نعمة من الله. هم أخطأوا وابتدعوا في دين الله وخالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا ما كانوا يقولونه، فلما كثر الناس حولهم بالبداية يعلم الله أن يا أخوانا كلامك هو يا سيدنا الشيخ فلان، كتابك بيمينك يا عمنا الحج فلان، المحاضرة مسجلة صوت وصورة، وكلامك بتقول بالتحريم، ما الذي أصابك؟ فلم يرتدع ولم ينزجر، إمعانا في الإضلال والخذلان من الله، وجه قلوب المبتدعة حولهم، وجريوا الناس وراه، المؤتمر هنا المؤتمر هنا المؤتمر هنا، حتى يفيق من غفوته ما فاق تماما. قالت له البغلة: يا بلعم أين تودوا، ألم ترى إلى ملائكة الله أمامي يردونني عن وجهي؟ فلما ضربها خلاص خلى الله سبيله، خلى الله سبيله. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى لا نقع في المحظور ونحن لا نشعر. مشي بلعم ابن بعورة، طيب راح فين؟ وصل خلاص، رأى موسى وقومه، شوف اللي جاء، فجلس وقال: يا قوم هدعوا وقولوا أمين. قالوا: احنا جيبين لك عشان كده. فبدأ الخبيث الهالك يدعو على من؟ على موسى، ويدعو لقومه: قلب الله لسانه، بدلا من أن يدعو على نبي الله موسى دعا لنبي الله موسى، وبدلا من أن يدعو لقومه دعا عليهم، والجماعة وراه إيه؟ أمين. أنتوا متخيلين يا أخوانا الأمر ده؟ أنتوا مستوعبين هالجزية ديت؟ ضلال ما بعده ضلال. فلما انتهى من الأمر قالوا: يا بلعام. قال لهم: نعم. قالوا: دعوت علينا ولم تدعو لنا، ودعوت لنبي الله موسى ولم تدعو عليه. قال: هذا أمر قدره الله، يا قوم ذهب مني الدين فلم يبق إلا الدنيا. خلاص ذهب مني الدين، يعني لذلك انظر إلى التعبير: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. انسلخ، انسلخ كالحية تنسلخ من جلدها لا يبقى عليها منه شيء، فانسلخ منها. انظر: فأتبعه الشيطان، الفاء للتعقيب والمباشرة، فلما انسلخ من الآيات اتبعه الشيطان. وده اللي احنا بنقوله: أنت خلقت عابدا، إن لم تعبد الله ستعبد غير الله، خلقت لكي تكون متبعا، إن لم تتبع النبي ستتبع غير النبي. اختر لنفسك، اختر لنفسك. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر قوله تعالى، قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، بها بالأد، ولكنه أخلد إلى الأرض. انتبهوا، يبقى بداية الخذلان والضلال من بلعام أم من الله عز وجل؟ أهو، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. خلاص، هل ربنا سبحانه وتعالى يريد منا الشر؟ حاشا وكلا. يريد منا الكفر؟ حاشا وكلا. ولكن باختيارنا. الأمور أمامك يا بلعام هكذا واضحة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وخير الكلام كلام ربنا عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ده ينحفظ، غير كده ما نسمحش. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه شيء معنوي بشيء محسوس، والشيء المحسوس هذا من بيئة العرب، الذئب والنعجة لا يغيبان عن الأعرابي لحظة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: يا معشر الصحابة، يا معشر العربي، ما تقولون في ذئبين جائعين ضاريين أرسل في زريبة غنم؟ هذه الزريبة غاب عنها ربها، ماذا يفعل الذئبان الجائعان الضاريين في الغنم؟ لن ينجو منها أحد. فكذلك حرص المرء على المال والشرف يفسد عليه دينه أشد من إفساد الذئبين لزريبة الغنم. حرص المرء على الإيه؟ على المال والشرف. حاضر، على المال والشرف. نصيحة من أخيكم: ركزوا على الإخلاص، ركز على الإخلاص. بتدي درس، الإخلاص. بتخطب جمعة، الإخلاص. بتأتي برجل ينشر الدين، الإخلاص. ركز على الإخلاص، والله لو أخلصت سيؤيدك الله من حيث لا تدري. أما كان غرضك كت وكت ليقال ويقال، أبن انفلحت، ستخذل من حيث أردت النصرة. الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص. ومن إلزامات الإخلاص أنني لا أعبأ بثناء الناس علي، ولا أتأثر بكثرة الحاضرين ولا بقلتهم. أنا جاي أعطي درس، جيت أعطي الدرس، اتكلمت شوية، الناس سبونه ومشوا. ليه؟ قلت لهم: يا أخوانا أعمالكم عمالكم، الكرامة تنقطع. طب ويا أخوانا بدأ من السنة الكونية. لا كده أنت متش فاهم حاجة. سلام عليكم. من اللي جلس معايا؟ المؤذن. واحد تاني انكسف يقوم. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. بقوا الجماعة اللي هم قائمين على المساجد يهموا تجمع الناس، جاب واحد يكفر فلان ويكفر علان ويسب ويشتم، وهو صبي متعالم، واجتمع الناس نجيبه. هذا من دين الله؟ أين الإخلاص؟ أين الإخلاص للعمل الدعوي؟ أنا أريد أن أعلم الناس العلم الشرعي. والله حضروا على عيننا ورأسنا، ما حضروش أنا عملت اللي علي. واعلموا إخواني، ما جاءت الكثرة في الكتاب ولا في السنة إلا مذمومة، مذمومة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكر. ده اللي يهمني أنا، ما يخصنيش ولا كثرة كثيرة أبدا. أنا حسبي أنني أتكلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وحسبي أنني مستعد لأي معترض يعترض علينا بالأدلة الشرعية وبالنقاش. أما أننا أقيم المسجد بالكثرة الكثيرة، من قال الكلام ده؟ وأجيب لك بقى واحد واعظ قصاص يعظ الناس ويقص عليهم القصص وهو مبتدع ضال؟ لا يا أخوان، بحجة تجميع الناس، من قال الكلام؟ هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. والشيء العجيب أن الكل يتشدق بشيخنا الألباني ناصر السنة ورحمة الله عليه، وهو الذي يقول: التخلية والتصفية قبل إيه؟ قبل التحلية، تخلية والتصفية قبل التحلية، أخلي الأضران والخبث أبعده وبعد ذلك أنقي الصفوف. فإن نقيت هو المطلوب، وربنا عز وجل يقول وكم من فئة قليلة، صح، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إما بجهاد السيف وإما بجهاد اللسان. وإلا انظر لكلام الشيخ المبارك ناصر السنة نحسبه على خير محمد بن سعيد رسلان، وكيف تأثيره في القوم وهو رجل بمفرده، وانظر إلى دعاة البدعة وما عندهم من آليات وإمكانيات إلى أين ذهبوا، وبضدها تتمايز الأشياء. ده العظيم صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اكتب أخي الفاضل، ما ذئبان جائعان، الحديث عند الطبراني في معجمه الكبير ورواه أصحاب السنن من حديث كعب بن مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله علماء السوء، ما لثبكم قبل كده اسمعها مرة ثانية، جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا لكان أول من استجاب له. مظبوط كده؟ أدعو علماء السوء، علماء السوء يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، كلام معسول، كلام ليس له نظير. واخد بالك أنت إزاي؟ النظر إلى النساء محرم، والمرأة المتبرجة ملعونة لعن نوع وليس معين. طيب، وتجلس أمامها وتحدثك وتحدثه، واخد بالك، أمام على مرأة ومسمع من العالم كله على الفضائيات، ولا هي كانت لابسة النقاب ولكن النقاب خفي علينا، ما هو ده؟ أين حرمة النظر للنساء وأين الجلوس؟ هل هذه ضرورة ملجئة؟ تلجئك أن تجلس مع امرأة متبرجة متهتكة وتكلم معها في شرع الله وفي دين الله وتسألك يا فضيلة الشيخ هتغمض وانت تتكلم؟ ايه ده؟ الله يوحنا، شيء عجيب. ده أنا أريد حتى والشيء العجيب بقى نجد بعض الناس يقول لك والله أصلا ما أقدرش أقول عليه أنه هو مبتدع. لما؟ لست أهل. ومن فينا أهل؟ ما احنا نقلنا كلام أهل الجرح والتعديل، قلنا العلماء الأكابر قالوا إن هذا مبتدع ضال. أمين، مبتدع ضال، أدلتكم كت وكت وكت، حسبنا دليل واحد. أما أنك تظن أننا نتطاول على القوم بغير حق ونبدع؟ لا والله، حاشا وكلا، ما اجترأنا على شيء إلا بعد أن كان لنا فيه أسوة وإمام وقدوة. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على الرجل فلا تراه إلا منساقا وراءه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ابن القيم يقول إيه في ذم بلعام؟ يقول إنه ضل بعد العلم، لو تكتبوا المعلومات دي تكون كويس، إنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإسلام عمدا لا جهلا. الأمر الثاني أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليها أبدا، إنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، افتح قوس، فانسلخ منها. الأمر الثالث إن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه. إن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه. افتح قوس فأتبعه الشيطان، الفاء للتعقيب والمباشرة، فأتبعه الشيطان. الأمر الرابع أن الله تعالى لم يشأ أن يرفعه بالعلم، ولو شئنا لرفعناه به، ولكنه أخلدها إلى أن الله لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه. لذلك يقول ربنا عز وجل وانتبهوا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى الانحراف جه منين؟ خد بالك كويس. وما ربك بظلام للعبيد. نعم، له ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اكتب عندك: والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق، وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. محمود ومذموم. روى الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما شاء الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الشاهد إخواني أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا هذا المثل في كتابه نقرأه ليل نهار، وهو مثل عالم السوء الذي أتاه ربنا عز وجل العلم ولم يعمل به، فشبهه ربنا عز وجل كما سمعنا: فمثله كمثل الكلب. وفي موطن آخر قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. من النصوص الشرعية التي وردت في التحذير من عدم العمل بالعلم ومن علماء السوء ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل لأقماع القول. أقماع جمع قمع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم الذي يتعلم ولا يعمل بالقمع، فتحة من فوق واسعة وفتحة ضيقة، وضعت من أعلاه شيء لابد أن ينزل كما هو. كذلك عالم السوء. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. بل وصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل، والحديث عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معنى الحديث: ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وليس معنى الحديث أن في حالة معينة يؤذن لنا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أبدا، هذا ليس بمراد. بل المراد: ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم. انتبهوا يا مشايخ، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أهم حاجة اعرف معناها بس، ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم. رذالتكم، كده الحديث انتهى. اكتب: قال زيد الخزاعي أحد الرواة، أي العلم في الفساق. خلاص، تخيل كده معايا مجتمع: الفاحشة في الكبار والملك في الصغار والعلم في الفساق. ماذا تنتظر من مجتمع هذه حالته؟ الضمار. أدي معنى كلمة: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم. إخواني معشر المسلمين، نحذر غاية الحذر أن نكون كهؤلاء، وعلينا إن تعلمنا شيئا أن نستعين بالله ونعمل به، فإن فرطت وقصرت فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياك أن تقلد في دينك أحد، إياك أن تقلد في دينك أحد، وخذ من حيث أخذ المتقدمون، كما قال أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الثوري، وخذ من حيث أخذنا. أما أننا نقلد ديننا الأشخاص فنسير حيث صاروا، ما هذا هو عين الضلال، وهذا هو الخروج عن منهج التلقي والاستدلال لأهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع.